بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أم سلطان، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا كلمت قبل كم يوم.
أيوة.
بالنسبة كان بيت اشتري في الوقف.
أي.
بس باقي عندي أسئلة.
أي.
عشان مبلغ عندي قليلة. وزوجي قال بيدفع مبلغ كمان. ونشتري شقة، وقال بحط اسمي كمان. اسم يعني اسمي واسم زوجي، هذا يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
وبعدين قال يقدر يحط اسم عيالنا ولا لا؟
إن شاء الله.
وسنة تاني. بس ولدي مخطوبة، ما كتبوا عقد الخطبة.
كيف؟
هو يكلم، هذا حلال ولا حرام؟
كيف هو عقد على ابنتك؟
لا لا لا، ولدي مخطوبة من بنت أحد تاني.
ابنك ابنك خطب بنت، ها؟
أيوة أيوة، بس وافقنا اثنين عائلة.
أي.
بس لسه ما سوينا عقد النكاح.
أي، ما عملتوا العقد يعني، لكن مجرد أيوة. خطوبة.
أيوة، بس هذا يكلم في الآتف وكذا، ونحن قال حرام ما يجوز، بس الله يهديهم بس يكلم، بس إيش حكمها؟
طيب إن شاء الله يا أم سلطان.
جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، بارك الله فيك. فضل علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شيخ، كيف حالك؟
مرحبا علي.
الشيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
يلا.
السؤال الأول، في عندنا رجل من الحارة يعني، من القرية معني، فكذا مرة يجيني يعني في الحلم في موضوع محدد، مرة آخر موضوع شو اسمه ثاني، هل اهتم لهذا الحلم أم أتركه أقول هذا حلم جرته؟
عايش ولا ميته؟
هو موجود هنا.
عايش، ها؟
أيوة.
بس طيب.
كذا مرة يكلم في موضوع معين وبس أماكن مختلفة.
طيب.
مرة ثانية يعني موضوع ثاني.
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هل طه وياسين من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب.
السؤال الثالث، ما حكم قول عبارة ناقل الكفر ليس بكافر، ومتى تستخدم هذه العبارة؟
طيب.
السؤال الرابع، ما حكم حلق شعر الرجل اليدين والرجل للرجل يعني؟
إن شاء الله يا علي.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. أمينة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، لماذا هؤلاء المشعوذين والسحرة والدجالين يطلبون اسم الأم؟ يعني يطلبون من الشخص اسمه واسم الأم، لماذا يطلبون اسم الأم؟
طيب
يا شيخ، الحمد لله، الله يستر لي وقم قيام الليل، الحمد لله لله الحمد والمنة. من يومين شيخي أنا قمت قيام الليل، لله الحمد الفضل. شيخي كان باقي عن أذان الفجر تقريبا 40 دقيقة، أصلي الحمد لله ما الله يستر لي، له الحمد والمنة. يا شيخي بعدين بعد ما يعني وترت، يتباقي تقريبا 10 دقائق، فقلت أكمل قيام الليل بالأذكار والأدعية، استلقيت إلى السرير، ما شاء الله يا شيخي تبارك الله، ما حسيت غير النوم أخذني، وما انتبهت إلا ما شاء الله على الساعة 6 تقريبا، والوقت راح تقريبا. أنا ما قصدي يعني أني أنام، كان قصدي بس أني أكمل أذكار وأنتظر الأذان.
طيب
كيف شيخي، يعني هل الله سبحانه وتعالى راح يكتب لي أجر الصلاة في وقتها؟ واجل الانتظار.
لكن الفجر الشمس ما طلعت بعدها.
لا والله شيخ أنا شفت لقيتها ما شاء الله مبرح واضح تبارك الله.
الضوء اللي الشمس ما طلعت بعد الساعة 6
الضوء 6 وشي 6:30.
اي طيب
ما راح يؤاخذني ما راح يؤاخذني ربي لأني كنت مخلية منبه للصلاة وأسمع صوت أذان الحين.
إن شاء الله
جزاكم الله خير.
مرحبا مرحبا أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام تبركاته.
شيخ الفاضل في عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول بعض عمليات اللي تكون في الصدر أو بالمعنى أصح بالثدي تستوجب عدم الانحناء مدة شهر أو أقل أو أكثر شوي، فكيف تكون الصلاة بالنسبة للسجود والركوع؟
هذا يشمل الركوع والسجود؟
يعني لما الانحناء يكون مضر يعني بالعملية، فالدكتور يقول يعني ما يصير تنحنين للأمام، فبالسجود والركوع شلون نصلي؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني العدة يعني اللي نعرفها أنه 3 شهور و10 أيام عدة الأرملة.
قصدك 4 شهور يا أم أحمد.
سوري عاصفة 4 شهور و10 أيام عدة الأرملة وثلاثة قروء عدة المطلقة التي تحيض وثلاثة شهور عدة اليائس من المحيض.
صحيح.
اللي يعني في أقوال قاعد نسمعها أو معلومة نسمعها أنه في للزوج بصمة في رحم زوجته منذ الدخول بها، هذه البصمة يعني هي اللي تثبت الحمل من عدمه وتختفي هذه البصمة بعد انقضاء هذه المدة وبذلك تكون هي خلاص طلعت من العدة، فهل هذا صحيح؟ يعني معلومة علمية بس نريد نشوفها يعني من ناحية الدين هل هي صحيحة ولا لا؟
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا. عبد العزيز.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ أنا قرأت حديث. أيوة. كلامي أفضل. أي الذكر أفضل؟ فقال سبحان الله وبحمده، يعني خير الكلام سبحان الله وبحمده. وقبل كم يوم أنا قريت موسى عليه السلام قال نسبحك كثيرا ونذكرك، فأنا حين هالشيء أنا خلاص بخلي لي منهج الذكر، فهل تنصحني يعني بها؟
إن شاء الله يا عبد العزيز. تلفونك يقطع يا عبد العزيز. حياك الله يا عبد العزيز.
الارسال تعبان سامحنا شيخ.
أم نور الدين. يا أم نور الدين. تفضلي.
نسأل الشيخ.
تفضلي أنت على الهواء. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. عندي أختي كانت مزوجة مع واحد دخلت على روحها غيها بغير محرم هي بغير والي، ومن بعد عشت معاه بالك 15 سنة ولا، ومن بعد طرداته، ومن بعد كي طرداته هو قعدت 4 سنين ما اتصلتش به، ومن بعد هو مات. مين مات؟ دارت عليه الحداد. بغيت نسقسيك إلا كان صح ولا مش صح.
وجابت أولاد منه؟
لا ما جابت لا أولاد لا والو.
طيب لما طردته طلقها ولا ما طلقها؟
لا هو يسمى جابت غير شي خبرك وبدوني والي.
اي طيب لما تركته هو تلفظ بالطلاق ولا ما تلفظ؟
لا ما طلقهاش.
طيب يا أم نور الدين تسمعين الجواب
إن شاء الله. شكرا.
أهلا وسهلا وفيكم بارك. محمد. محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا أم أحمد. اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
يا
راحت أم أحمد. تفضل يا أم رضوان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله دائما شرف كبير أن نتكلم معكم يا شيخ.
طول عمرك أختي الفاضلة.
شيخ سمعت في الحلقة الماضية أنه لأن الزوج ليس ملزم بالإنفاق على علاج زوجته، وأنا لأخت أهملها زوجها ولم يكن ينفق عليها في مسألة العلاج إلى أن تفاقمت عليها الأمراض وهي الآن شبه مقعدة، فصراحة يعني وأنا مسلمة تسليما ومؤمنة ومتدينة، ولكن لم أسمع بهذا الأمر من قبل فاستغربت يعني.
لا أنا حكيت الخلاف يا أم رضوان، أنت سمعت الجواب كاملا؟
سمعت الجواب كاملا، لكن لو توضيح يعني هل هو ليس ملزما ملزما أو أنها يعني في وضع ما أو في
إن شاء الله إن شاء الله.
الأمر الثاني يا شيخ، بالنسبة للسيد الذي تكلم عن أكل الكبد والطحالني، أنا أختي متخصصة في هذا الميدان يعني في مجال الطب، وتقول أنه لا فائدة من أكل اللحوم نية وخاصة الكبد والطحال، لأنهما يعتبران مقبرة للسموم، وخاصة أكل الدجاج أكبد الدجاج، هذا دجاج البيطريات يا شيخ. لأنهم يخلطونه ويعملونه في البلندر ومع الخضار ومع البنجر وكذا، ويستعملوها لأصحاب فقر الدم. فهي تقول لا ننصح بأكل اللحوم نية، اللحوم تأكل وما مطبوخة، وخاصة بالنسبة للنساء الحوامل.
أختك متخصصة طبيبة يعني؟
أختي متخصصة طبيبة، تقول يعني يجب الابتعاد كل البعد عن أكل اللحوم نية. طيب. لأنها لا فائدة منها، وبينما البقوليات تحل محلها.
جزاك الله خير. شكرا يا مرحبا، بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. أبو إبراهيم،
السلام عليكم وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟ تمام ان شاء الله.
اهلا وسهلا، مرحبا ابراهيم.
الله يحفظك شيخ. شيخ الله يسلمك، عندي ثلاث اسئله جزاك الله خير.
تفضل.
السؤال الاول، الله يسلمك، هناك احاديث تدل على فضل صلاه الجماعه عن صلاه الفرد ب 25 درجه، وهناك احاديث تدل على الافضليه ب 27 درجه.
نعم.
فما هو الفرق بينهم؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، الله يسلمك، ما صحه الحديث ثلاث كلهم ضامن على الله، ان عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة.
شوي شوي إبراهيم، ممكن شوي شوي، حبة ها، يلا كلهم ضامن على الله. إن عاش
رزق وكفي. أي. نعم. أي. وإن مات أدخله الله الجنة.
أها.
أولا، من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله.
طيب.
ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله.
نعم.
ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله.
نعم.
وما يعني إذا صح الحديث شيخنا، يعني لو تشرح لنا جزاك الله خير.
أبشر أبشر.
والسؤال الأخير، الله يسلمك، هناك في بعض البلدان تم بفضل الله إرجاع الصفوف والتراث بين المصلين، ولكن هناك بعض المصلين ما زالوا يتباعدون بينهم احتياطا من وباء كورونا، فما حكم ذلك؟
إن شاء الله إبراهيم.
جزاك الله خير شيخنا، بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. السلام عليكم. أمت الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله
يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، من يشتغل في الإعلانات ويضع أحيانا يد المرأة في أحيانا في صور المكياج، حكم ذلك؟ السؤال الثاني، لدي قطعة ملابس عليها نجاسة فغسلتها سريعا، كنت مستعجلة غسلتها سريعا، بعد ما خرجتها من الغسالة وجدت لون النجاسة، لونها أثر النجاسة، أثر اللون، هل يعتبر هذا اللبس نجس يجب غسله ثانيا؟ السؤال الثالث، يوجد بعض الناس من يقتني مجسمات الحيوانات، كيف أنصحهم؟
كيف حيوانات يعني محنطة ولا
مجسمة بالخشب أو بال؟
أيوة. طيب
جزاك الله خير.
مرحبا أختي، مرحبا. تفضلي يا قاسم.
السلام عليكم.
عفوا أم قاسم، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الله،
لو سمحت يا شيخ، عندي أربعة أسئلة.
تفضل أختي.
السؤال الأول، عندي قريبتي عندها تعطيل في أمر الزواج، ليش متفخر بها الأمر الزواج؟ سمعت في وسائل التواصل الاجتماعي على أساس أن في شيخ قال لي تعطيل أمر الزواج تاخذ مسك وتقرا فيه سوره الكوثر 113 مره، والصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام 19 مره، تدن به الوجه والرقبه والصدر، وتستعمل ايضا عند الخروج، يفخرها امر زواجها في اسبوع. قريبتي هذه تسال يا شيخ، هل استخدام سوره الكوثر بهذه الكيفيه صح ام لا؟
ان شاء الله.
والسؤال الثاني، عندي قريبتي يا شيخ صار حديث بينها وبين قريب لها، وقالت على اساس ان الكلام هذا ما تقولهاش معناتها، بعدين بعد فتره طلعت الكلام هذا شخص اخر، وهي مش عارفة إنها حلفت يمين ولا ما حلفتش، مرات تقول حلفت ومرات تقول لا، عندها كفارة يمين في هذه الحالة ولا لا؟
من اللي من اللي حلف يمين يا أختي مقاسم؟ من اللي حلف؟
هي حلفت قالت على أساس أن الكلام هواه ما نطلعش. بعدين
هي إيه تقول والله أنا ما أطلع يعني، وبعدين شكت أنا حلفت ولا لا؟
لكن أي واه عليها كفرت يمين ولا لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، هل الميت بالكورونا يعتبر شهيد أم لا؟
طيب.
والسؤال الأخير، هل المرأة الكبيرة في السن تحد على زوجها أم لا؟ لأن فيه ناس يقولوا على أساس أن امرأة كبيرة وتبغى 4 شهور وعشر أيامات وهي في الأصل مستحيلة أنها حامل في هذه السن، فليش الحداد أصلا؟
إن شاء الله.
شكرا
دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا. خلاص تفضلي جواهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضلك شيخ، بغيت أسأل عن صلاة المسافر. أنا يعني مقيمة حاليا بسبب دوام زوجي في منطقة الغربية في أبوظبي، اللي هي تبعد عن أبوظبي بساعة ونص. وإذا أنا بغيت أروح دبي مثلا ويكون عندي صلاة الظهر والعصر، يعني بطلع من ساعة واحدة أو ساعة ثنتين الظهر، هل قبل لا أطلع أني أصلي الظهر والعصر أربع هل يجوز؟ السؤال الثاني يا شيخ، وفي الرجعة يعني إذا كنت أنا وقت المغرب، قبل المغرب طلعت من دبي أو الشارقة، بوصل حق هذه لين أوصل هذه المنطقة يطيلها 3 ساعات تقريبا. لو أنا فاتتني صلاة المغرب في الدرب في الطريق يعني وصلت البيت، إن اللي سمعت قبل أن اللي يوصل البيت تسقط عليه أحكام المسافر، فاتتني صلاة المغرب وأصليها مع العشاء لو كنت أنا في الطريق يعني وما حصل لي مجال أني أصلي.
أنت جواهر، أنت أصلا من أي إمارة أصلا؟
أنا أصلا من إمارة الشارقة، بس أنا تزوجت وزوجي
انتقلت فاتي. انتقلت غربية.
نعم.
طيب، وتجين الشارقة أو دبي زيارة ولا دوام قصدك؟
زيارة يومين وأرجع مرة.
طيب إن شاء الله تسمعين الجواب. مرحبا أختي. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أم سلطان من السعودية. طبعا أم سلطان سألت في لقاء سابق عن وقف، تريد أن توقف شقة في بلد من البلدان وتجعلها وقف في سبيل الله. تقول يعني المبلغ اللي عندي قليل، قال لها زوجها بأن أنا بشاركك لكن يكون الوقف باسمي واسمك. تقول طيب ما حكم ذلك؟ هل يجوز؟ وهل يجوز أن ندخل أولادنا في هذا الوقف؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، يجوز لك ولزوجك أن تشترك في وقف واحد، يجوز لك ولزوجك أن تشترك جميعا في وقف واحد، وهذا الوقف ريعه الذي يصرف على الفقراء المساكين، الأجر لك ولزوجك، الأجر لك ولزوجك. إذا أحببتم أن تدخلوا أولادكم معكم في الوقف لكم الأجر والثواب، لكم الأجر والثواب، ويشتركون أيضا معكم فيه الأجر، بارك الله فيك. أم سلطان تقول عندي ولد خطب بنت، تقول من عائلة ثانية طبعا، تقول مجرد خطبة لكن ما عقد عليها بعد، لكن يحصل بينهم كلام في الهاتف، تقول ننبه نقول إنه ما يجوز هذا، ما حكم ذلك؟ أختي أم سلطان بارك الله فيك، وتمم الله على ابنك الزواج وجمع الله تعالى بينه وبين هذه المخطوبة على خير يا رب. أولا أخت الفاضلة، لابد لابنك أن يفهم بأن الخطبة ليست زواج، الخطبة هي مجرد وعد بالزواج، فأي شخص الآن يتقدم لخطبة بنت وافقوا عليه هذا وعد، ما يترتب عليه أي حكم، لو قدر الله ترك ما يترتب أي حكم، لو هي تركت ما يترتب أي حكم، ولذلك هذا مجرد وعد بالزواج، كلمة أخذتوها. وعلى هذا لا يجوز للابن أن يخلو بهذه المرأة ولا أن يسافر بها ولا أن يلمسها ولا أن يبالغ في النظر إليها ولا أن يتكلم معها بكلام كما يتكلم الأزواج مع زوجاتهم والزوجات مع أزواجهم، هذا حرام ولا يجوز. لا بد أن يعلم بأن هذه المرأة ما زالت أجنبية، المرأة هذه ما زالت أجنبية، يعني لو جاء شخص الآن وتقدم ووافقوا عليه مع أن هذا حرام ولا يجوز، لأنه لا يخطب الرجل على خطبة أخي، لو قدر وحصل خلاص هذه راحت أصبحت زوجة لزوج آخر، فهي أجنبية أصلا. لكن إذا كان والله اتصال بالمعقول، اتصال لأجل التفاهم على قضايا، والله استأذن والدتها وقال والله أنا أريد أكلم فلانة نريد أن نتفق نستأجر بيت ولا شقة، الأثاث من وين نجيبه، هل تريد ترغب تكمل دراستها ولا ما تكمل، يعني نقاش لمصلحة الزواج. أما قضية والله يأخذ راحته ويتكلم معها كما يتكلم الزوج مع زوجته هذا لا يجوز، ولا بد أن يفهم هذا، ولا بد لكل خاطب أن تصل هذه الرسالة ويفهم حدود الحلال والحرام. بارك الله فيك. لماذا؟ لأن بعض الناس الآن يطلع مع خطيبته كأن زوجته، يخلو بها ويسافر بها ويطلعون المطاعم هو وياها منفردين، هذا غلط، ما يصير، هذا وعد بالزواج وليس زواج. بارك الله في الجميع. علي من عمان يقول عندنا رجل في قريتنا دائما يجيني في المنام، يقول جاني مرة في الحلم ومرة ثانية في موضوع محدد، يقول يعني ما الحكم في ذلك؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للرؤى والأحلام لا يترتب عليها شيء من الأحكام، فكون الرجل يجيك في المنام ويطلبك شيء محدد ما تروح تعطيه إياه، أو يقولك سوي الشغلة الفلانية ما تروح تسويها. والرؤى والأحلام على قسمين، قسم رؤى من الله عز وجل يجريها الله عز وجل على يعني على يعني ملك من الملائكة، وهذه الرؤية فيها يعني بشائر فيفرح فيها الإنسان ويحمد الله عز وجل يسأل الله من فضله ويستفتي فيها معبر أو عالم يخبر بها عالم يخبر بها من يحب أيضا كما أرشد إلى ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. في أحلام من الشيطان محزنة، هذا الإنسان يدخل عن يسارة 3 مرات ويستعيد بالله تعالى من الشيطان الرجيم ويستعيد بالله تعالى من شر هذه الرؤية ويغير جهة نومه، وإذا كانت رؤية ثقيلة عليه ومحزنة يتوضأ ويصلي 2 ركعتين ويذهب الله عز وجل هذا الحلم من نفسه، يقتلعه من نفسه سبحان الله العظيم إذا فعلا مشى على الهدي النبوي. والمقصود يا علي بارك الله فيك ما في أي شيء، لكن إذا شفت والله الرجل هذا تكررت الرؤية اسأل معبر من المعبرين، قل والله فلان يأتيني في المنام بهذه الصورة بهذه الهيئة، تجد الجواب عند المعبر بإذن الله. علي يسأل يقول بالنسبة لطه وياسين هل هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لطه وياسين هذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه من الحروف المقطعة في بعض أوائل سور القرآن، مثل ألف لام ميم، مثل ألف لام راء، مثل ألف لام ميم راء، مثل صاد، مثل قاف، مثل حاميم، هي طه ونفس الشيء ياسي، هذه ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي يسأل يقول ما حكم مقولة ناقل الكفر غير كافر، وهل هي يعني مفتوحة أو لها ضوابط؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه العبارة عبارة سليمة، فناقل الكفر غير كافر، بمعنى أن شخص يتحدث مثلا أو قاضي يريد أن يحكم أو مفتي أو طالب علم أو شخص يريد أن ينتقد جهة معينة شخص ولا كذا يقولون كذا فينقل الكفر الذي قالوا فهو لا يكفر، هو لا يكفر، هذا طبعا ضوابطه للحاج. أما يأتي شخص يتحدث بهذا من باب فقط مجرد الحديث والله يقولون كذا ويقولون كذا، لا ما يجوز، إنما يجوز في الحالات التي إذا أراد أن يرد عليهم أن يرد على هذا الشخص أو هذه الطائفة، أن يكون مثلا قاضي يقول له أنتم كذا وكذا ليحكم عليه، أن يكون مفتي يقول كذا حتى يرد عليهم مثلا في هذا المقام. ولذلك الله عز وجل في القرآن ذكر كلام المشركين وذكر كلام الكفار ورد عليهم سبحانه وتعالى، في القرآن تجد ربنا جل وعلا ذكر كلام هؤلاء الكفر والشرك ورد عليهم سبحانه وتعالى. أما نجعل الإنسان فقط للتفكه للكلام هذا ما يصرح، وإنما للرد. بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم حلق شعر اليدين والرجلين بالنسبة للرجل. علي بارك الله فيك، بالنسبة لشعر البدن للرجل مثل شعر الصدر والظهر والرجلين والذراعين هذا لا بأس بإزالته إذا كان الرجل محتاج إليه، كان يكون في مكان الرطوبة فيه شديدة أو يتحسس مثلا لديه إشكالات جلدية مثلا ونصح بإزالته ما في بأس. أما إذا لم يكن ثم ضرورة فيبقى، لأن الرجل يتميز بالشعر، يتميز بالخشوشان مثلا، يتميز لا يتنعم. أما إذا احتاج إلى ذلك لا بأس، لكن إذا ما في حاجة ما في داعي، ولذلك الرجل يعني بحاجة إلى أن يخشوشم، بحاجة إلى أن يكون بمثل هذه الأشياء التي خلق الله عز وجل عليه، وإلا الأصل الإزالة الإباحة وإذا احتاج إلى ذلك. أمينة من عمان تسأل تقول يعني بالنسبة للسحرة والمشعوذين يطلبون دائما اسم الرجل واسم أمه، لماذا؟ أختي أمينة بارك الله فيك، يعني بالنسبة للسحرة والمشعوذين لسنا بحاجة إلى أن نعرف وسائلهم وأساليبهم، لأنهم لا شيء وليسوا بشيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان ليسوا بشيء، ولذلك نحن نعتقد بطلان ما هم عليه ونعتقد ضلال ما هم عليه، ولذلك هم يتلاعبون خلال الوسائل والأساليب. أحيانا يا أمينة قد يقرؤون القرآن ويجعلون القرآن صيد لضحاياهم، يجي ساحر أو كاهن فيقرأ القرآن ويجعله جنة حتى يصيد الضعفاء والمساكين. كثير من الناس أصبحوا صيد ثمين لهؤلاء السحرة لما قالوا والله يا أخي معلق مصحف أو يقرأ القرآن أو يكتب مثلا الحجب، فيصيدونهم بمثل هذا، وربما قالوا كلام لكن يخفون أشياء كثيرة، ومن جملة ذلك هذه المسألة، فهم يعني يحاولون أن يفهموا من يأتيهم بأنه إذا سأله عن اسم أمه فهو سيصل إلى نتيجة. وهذا إن تأملتيه وجدتيه بأنه الطعم في الأعراض، أنه يسأل المتردد عليه عن اسم أبيه، وكأنه يتهمه بأنه ليس من نكاح وإنما من سفاح، يقول عطني اسم أمك، وبعض الناس مغفلين ما عنده مشكلة يعطيه اسم أمه فقط، والواقع أن الساحر يريد الإضرار به، يريد أن يزرع الشك في نفسه، يريد أن يضرب مسمار في نعش شرفه وعرضه وكرامته وقيمته، فهنا المسألة. فهؤلاء أهل باطل وليسوا بشيء، بارك الله فيك. أمينة تقوم يعني تقول قبل ليلتين قمت الليل، باقي عن أذان الفجر 40 دقيقة، صليت باقي 10 دقائق عن الأذان، استرخيت تقول على السرير لأجل أذكر الله عز وجل وأستغفر، تقول ذهبت علي نومة، ما استيقظت إلا الساعة 6:30، تقول يعني فقمت وصليت، يعني هل أؤثم هل أؤجر؟ أمينة بارك الله فيك، إن شاء الله تؤجرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن من بيّت النية و عزم على القيام قيام الليل أو القيام إلى الصلاة ثم حال بينه وبين القيام النوم، غلبه النوم، يكتب له الأجر، فأجرك إن شاء الله مكتوب، والنوم ليس فيه تفريط كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فليس معقولا أن شخص يقوم الليل ليفوت صلاة الفجر، فهذا غلبك النوم، النوم هو الذي غلبك، فإن شاء الله أجرك مكتوب. أم أحمد من الشارقة تقول بعض النساء لما تجري عملية في منطقة الصدر الثديين يأمرها الطبيب أو الجهة الطبية بعدم الانحناء لأن هذا مضر في العملية، تقول بالنسبة للصلاة ماذا تفعل في الركوع والسجود؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، تفعل كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فما دام أنها قادرة على القيام تقوم، قادرة على القيام تقوم، وإذا جاء فترة الركوع يعني وضعية الركوع وهي واقفة تقول الله أكبر سبحان رب العظيم سبحان رب العظيم سمع الله لمن حمده، هي واقفة. لماذا؟ لأن الركوع أقرب إلى القيام، فإذا أرادت السجود ما تستطيع الآن تجلس على الكرسي أو تجلس على الأرض، ها، وتومي إيماء الله أكبر، تومي وتنوي بهذا السجود، ترفع رأسها الله أكبر الله أكبر، وهكذا تقول لي والله حتى القيام صعب عليها مع أني ما سألتك، تصلي جالسة، لكن إذا كانت تستطيع القيام يجب عليها أن تقوم. لماذا؟ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، تقوم وتركع وهي واقف، وإذا جاء فترة السجود تجلس، بارك الله فيك. أم أحمد تقول يعني في معلومة طبية فيما يتعلق بحداد المرأة 4 أشهر و10 أيام وكذلك عدة المطلقة اللي تحيض وعدة المطلقة التي لا تحيض، يقولون بأن هناك في رحم المرأة بصمة للزوج بمجرد أن يدخل بزوجته، تقول يعني لأجل هذا ما تذهب هذه البصمة إلا في هذه الفترة. أم أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأشكرك على هذا المعلومة الطيبة. وأنا ما أدري والله يعني المعلومة هذه تحال إلى أهل الاختصاص، لكن عموما عندنا إحنا قاعدة مهمة جدا وهي الاستسلام لله والاستسلام لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يعني أننا ما نبحث عن الحكمة والعلة، لا، عندنا العلة على نوعين، علة منصوصة وعلة مستنبطة. المستنبطة هذه طريقة أهل العلم الذين امتدحهم الله عز وجل بقوله لعليمه الذين يستنبطونه منهم، هذا الذي يميز العلماء عن غيرهم. وعندنا أيضا الحكمة، الحكمة من كذا وكذا، أيضا هذا ميدان رحب واسع بالنسبة للعلماء يتسابقون فيه وفق الضوابط الشرعية والقواعد المرعية، وليست أمر مباح لكل أحد أو في تفلت، لا، هو في ضوابط وما يعقلها إلا العالمون. فالاستسلام لله، أن المسلم يستسلم لله سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها، عرف العلة أو لم يعرفها، استسلام لله عز وجل. ولذلك الله عز وجل أمرنا بطاعته وبطاعة نبيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول. استجيبوا لله وللرسول، استجابة كاملة. استجابة هي أن تستسلم لله تعالى. قل جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمسلم دائما ما دام أنه مؤمن بالله ومصدق بالله ومصدق بكتابه ومؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ومصدق به ومصدق بما جاء به، يستسلم استسلام كامل. ولذلك امتدح الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام بهذه القضية، قضية الاستسلام. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. عجيب استسلام الصحابة، عجيب استسلام هذه الأمة، أمة عجيبة. لماذا؟ لأنها صدقت، آمنت بالله وصدقت كتابه وآمنت برسوله وصدقت برسوله عليه الصلاة والسلام. ومثل ما قلت لك أكرر، هذا ما يمنع أننا نسأل عن العلة وعن الحكمة، لكن للأسف الشديد في زماننا انقلب الحال. الآن بعض الناس يقول لك: لا أقنعني. كيف أقنعك؟ يعني هذا كلام الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيقول لك: أقنعني وبعدين إذا اقتنعت أفعل. هذا ليس باستسلام، هذا أصلا هذا ليس بإيمان. إن الشخص يقول: والله أقنعني بهذا الشيء، إذا والله اقتنعت اتبعت الكتاب والسنة، وإذا ما اقتنعت لا، هذا ليس بإيمان وليس باستسلام لله ولا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك المؤمن هو المستسلم لله. طيب، ما فائدة علم الغيب؟ في أشياء كثيرة قد لا نفهم، في أشياء غيبية في المستقبل، في الماضي، في الماضي موجودة. هذا نصدق ما جاء عن الله وما جاء عن رسول الله. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى بالصادق المصدوق. في أشياء تعبدنا الله عز وجل بها، ليس بالضرورة أني والله كل شيء لازم أعرف معناه. الآن طيب، ليش نصلي 5 صلوات؟ ليش مثلا ما تصير 10 صلوات؟ ليش ما تصير مثلا 3 صلوات مثلا؟ لماذا طيب الركوع والسجود؟ هذا كل استسلام لله. لأن أصلا يعني ثمرة العبودية ما تكون بالمعنى الذي أراد الله وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا كان والله كل شيء لازم أفهمه ولازم تقنعني فيه. وين العبودية؟ أين العبودية؟ الآن بعض الناس عنده يعني أوامر وعنده كذا ينفذها من دون سؤال، استسلام، لأنه واثق بهذا الشخص، وثق به وصدقه، ولذلك يقول: أنا أبدا، يكفي أني مصدق عندي. طيب، أين أنت من الله؟ أين أنت من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ عموما أشكرك على هذا السؤال الذي وجدت منه فرصة أني أبين قاعدة مهمة، لأن في إشكال عند كثير من الناس الآن. أصبح يقول لك: يا أخي أقنعني، لازم أقتنع. طيب، إذا ما اقتنعت يعني وبعدين؟ هل مثلا تكفر بالله؟ هل ترد آيات الله؟ العبودية الحقيقية أنك تستسلم لله، تستسلم لله استسلام كامل، استسلام كامل، هذه العبودية الحقة. ولذلك شوف الصحابة رضي الله عنهم، عجيب أمر الصحابة، أبدا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قول ولا أمر بأمر إلا طاروا له طيرانا. حتى قال بعض: والله لو خدت بنا هذا البحر ها لخذناه معك، لخذناه معك. يقول بعض الصحابة: يعني لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عندنا شيء لنا فيه فائدة ونفع في الزراعة، فنهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فطواعية الله وطواعية رسوله مقدمة على طواعية أنفسنا. بارك الله فيك. عبد العزيز بن أبو ظبي يقول: وقفت على حديث أن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، وقرأت قول الله عز وجل على لسان موسى: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يقول يعني كيفية استثمار التسبيح. عبد العزيز بارك الله فيك، بالنسبة لي ذكر التسبيح هذا من أعظم الذكر، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. والباقيات الصالحات كما يقول أهل العلم هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك تجد الآن كثير من الآيات القرآنية جاء افتتحت بالتسبيح، إما يعني بالتسبيح بلفظ الماضي، وإما بلفظ المضارع، وإما بالمصدر. فلذلك التسبيح يعني من أعظم الذكر، ومعنى التسبيح التنزيه، التنزيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر وهو في قيام الليل إذا مر بآية تنزيه سبح الله عز وجل، فواظب على التسبيح بارك الله فيك، وأكثر منه فإنه من أجل العبادات. أم نور الدين من الجزائر تقول: أختها كانت متزوجة شخص ولكن من دون ولي بعد 4 سنوات، طبعا تقول الكلام هذا عاشوا 15 سنة، بعد 4 سنوات طردته، وتقول مات هذا الرجل بعد ذلك ودارت عليه الحداد، يعني تقول هل فعل هذه المرأة صحيح؟ أم نور الدين بارك الله فيك، بالنسبة لي المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها إلا بولي، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا نكاح إلا بولي، ولما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هناك مذهب فقهي ذهبوا إلى أن المرأة الرشيدة، الرشيدة العاقلة، بعضهم حددها بسن معين وبعضهم كذا، يجوز لها أن تزوج نفسها، وهذا قول شاذ، قول شاذ، وهم مع ذلك يعني تزوج نفسها بشهود، ليس كما يفهم بعض هؤلاء الذين يفتحون هذا الباب على مصراعيه أن تزوج نفسها سرا، هذا بإجماع العلماء باطل، بإجماع العلماء أن هذا النكاح باطل وأنه سفاح وزنا وليس بنكاح. أما الذي يقولون تزوج المرأة الرشيدة نفسها زواج يخلو من الولي فقط، يقولون يخلو من الولي في شهود في مهر في إعلان يعلن الزواج. أما قضية والله بعض الناس يفهم بأنه يجوز للمرأة أن تزوج نفسها زواج السر ما أحد يدري، يعني فقط الزوج، هذا ما أحد يقول بهذا. والمقصود يا أختي الفاضلة أن العلماء لما كان المسألة فيها خلاف يعتبرون هذا نكاح شبهة، نكاح شبهة، قالوا تترتب عليه بعض الأحكام، ولكن عليه أن يجدد العقد، عليه أن يجدد ما دام أنها يعني حادت عليه بعد وفاته. إن كان قلنا بقول أهل التحقيق على أن شبهة تكون أدت الحق، وإذا قلنا بقول الجمهور فهذا مجرد عمل لا فائدة من ورائه. عموما يعني تنتبه أختك مستقبلا ما تفعل مثل هذا الأمر. أم رضوان من الجزائر بارك الله فيها تقول: استمعت إلى جواب لك بالنسبة للمرأة إذا مرضت بأن زوجها لا يعالجها، تقول عندي أخت أهملها زوجها وأصبحت الآن مقعدة، تريد يعني توضيح. أم رضوان بارك الله فيك، أنا فيما أذكر أنني فصلت في هذه المسألة، وهي مسألة هل الزوج ملزم بعلاج زوجته وهل يدخل العلاج ضمن النفقة، قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الزوج ليس ملزما بعلاج زوجته مطلقا مطلقا، قالوا لا يلزمه أن ينفق نفقة العلاج على زوجته. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يلزم بذلك ويدخل هذا ضمن النفقة إذا كان المرأة ما عندها مصدر رزق مثلا، ما عندها راتب، ما عندها وظيفة. القول الثالث اللي أنا طبعا هذا القول هو جمع بين القولين، وهذا الذي أنا أذكر أنني ذكرته بأنه يختلف هذا باختلاف نوعية المرض. فإذا كان المرض يقعد بالمرأة ويعطلها وأيضا يتسبب في ضياع الحقوق، لا يلزم الزوج أنه ينفق على زوجته النفقة العلاجية، وذكرت هذا. أما إذا كان أمراض عادية فمن الناحية الشرعية لا يلزم بذلك، يعني لا يجبر على أنه ينفق عليه، هذا من الناحية الحلال والحرام. لكن من الناحية النواحي الأخرى، باب العشرة بالمعروف، يعني جرت العادة بأن في الغالب الأزواج ما يتخلون عن زوجاتهم وينفقون عليهم من النفقة العلاجية ويسافرون بهم وكذا، لكن يكون متفضل الزوج، يكون متفضل إلا في الأمراض اللي فعلا تتعطل فيها المرأة، تضيع الحقوق، حقوق البيت، لا تستطيع أن تؤدي حق الزوج، قالوا يدخل هذا ضمن النفقة، مثل قضية المواد التنظيف، يعني المكياج أو مواد التنظيف مثل الشامبوات والصابون. بعض العلماء يقول ليس ملزم الزوج بهذا، وبعضهم يقول ملزم، وبعضهم يقول الأشياء التي يحتاجها الزوج من زوجته، يعني مثل قضايا الصابون والشامبو وكذا، قالوا يلزمه ذلك. بهذا فصلت يا أم رضوان، بارك الله فيك وحفظ الله أختك. أم رضوان طبعا جابت لنا معلومة طبية في لقاء سابق، سأل أحد الإخوة عن أكل الكبد والطحال، فأنا بيّنت له بأن لا، السؤال ما يمكن أن يصاغ بهذه الطريقة. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يروى عنه أحلت لنا ميتتان ودمان، الكبد والطحان، ولا يفهم من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا الكبد والطحال نيئة، ما يفهم. ذكرت هذا، وبعدين في كلامي ذكرت بأن الفتية عند أهل الطب هم الذين يفتون بهذا. اليوم جابت لنا أم رضوان معلومة جزاها الله خير من أختها الطبيبة بأن الكبد والطحال أكلهما نيئا مضر جدا، وأنها الكبد والطحال مقبرة للسموم وكذا، وذكرت طبعا البدائل. نحن ما يسعنا إلا نشكرها ونشكر أختها اللي أتحفتنا بهذه المعلومة، وندعو لهم بالتوفيق، وبارك الله في الجميع. أبو إبراهيم من عجمان بارك الله فيه يسأل، يقول هناك أحاديث في فضل صلاة الجماعة، لكن بعضها جاء بذكر 25 درجة وبعضها جاء بذكر 27 درجة، يقول ما الفرق؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب25 درجة، والحديث الآخر قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء في توجيه الأحاديث، وهناك أوجه عديدة بالمناسبة. مما أذكر أولا، قالوا بأن هذا على الطريقة التي فيها الزيادة، يعني يأتي الوحي بذكر الأولى ثم يأتي الوحي بالزيادة، يعني بمعنى أن أول ما نزل جبريل وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام ب25 درجة، ثم زادها الله عز وجل إلى 27 درجة. وهذه قاعدة يا أبا إبراهيم لو تأملتها في الأحاديث، خاصة اللي فيها الفضائل، تجد سبحان الله يأتي ذكر مثلا عدد معين ثم يزيد. قالوا على هذه القاعدة. القول الثاني، قالوا قاعدة أصولية أن العدد لا مفهوم له، ولذلك عندنا قاعدة في أصول الفقه يقول العدد لا مفهوم له، وذكروا من جملة ما ذكروا هذا الحديث. ف27 و25 لا مفهوم له، مثل قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، 7 يظلهم الله في ظله، اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا هذه أعداد لا مفهوم لها، لا مفهوم لها. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث، قالوا بأن 25 درجة للصلاة السرية الظهر والعصر، و27 درجة للصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر. القول الثالث، قالوا هذا يختلف باختلاف حال المصلي، فاللي يخشع في الصلاة ويأتي بجميع يعني أمور الصلاة قالوا 27 درجة، اللي ما يخشع أو يقصر في السنن قالوا 25 درجة. من أهل العلم من قال فيما أحفظ 27 درجة لصلاة الجماعة في المسجد، و25 درجة لصلاة الجماعة في غير المسجد، يعني مثل في البيت، في الدكان، في المحل إذا صلوا جماعة، وغير ذلك من الأقوال فيما هذا ما أحفظه يا أبا إبراهيم. أبو إبراهيم يسأل يقول ما صحة حديث ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وإن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، ذكر من دخل بيته فسلم فهو ضامن، وأيضا من خرج إلى المسجد ومن خرج في سبيل الله. أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث مختلف في إسناده، من أهل العلم ضعفه، والراجح أن هذا الحديث حسن من جهة الإسناد، حسنه جمع من أهل العلم، من أهل الصنعة، من أهل التحقيق، ولذلك الحديث لا ينزل عن درجة الحسن. أما سألتني عن المعنى، المعنى ظاهر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، طبعا هذا لا مفهوم له على القاعدة الأصولية، يعني في أكثر من ثلاثة كلهم ضامن على الله، يعني مضمون الأجر والثواب، مضمون الأجر والثواب كلهم ضامن على الله، إذا مضمون الأجر يعني أجره لا يضيع. طبعا تقول إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة، من دخل بيته فسلم على أهله فهو ضامن على الله، إلى آخر الحديث سلم. قيل ألقى السلام على أهله، وقيل سلم يعني سلم من الفتن ومن الآثام وكف شره عن الناس، فانزوى في بيته واعتزل حتى يكف شره عن الناس، حتى يكف شره عن الناس، هذا المعنى الثاني. وأما من خرج إلى المسجد، نعم هذا ذهب إلى المسجد والعودة، فلو خرج رجل إلى المسجد ومات فهو في سبيل الله، لأن الذهاب إلى المسجد في سبيل الله، فهو ضامن أن الله يدخله الجنة، وإذا رجع رجع بثواب وبرزق. والثالث من خرج في سبيل الله يعني مجاهدا الجهاد الشرعي، وليس الجهاد العبثي الذي له راية وإمام ويلتزم بذلك الشروط. بارك الله فيك. ومن جملة ذلك طلب العلم، لأن الذهاب إلى حلق العلم هذا في سبيل الله، الذهاب إلى حلق العلم، شخص راح يطلب العلم فمات أدخله الله الجنة، رجع رزق رزقا عظيما وضمن الله له الثواب. أبو إبراهيم يقول بعض البلدان الآن ولله الحمد تم إرجاع الصفوف والتراص، لكن بعض المصلين مصر على التأخر خوفا من يعني الكورونا. أبو إبراهيم بارك الله فيك، يعني بالنسبة للأصل هو التراص، هذا هو الأصل، والتباعد إنما هو طارئ، إنما هو طارئ بسبب جائحة كورونا، وقد أفتى جماهير أهل العلم على وجوب التباعد، وذلك لما صدر من الجهات الطبية من خطورة التقارب بين المصلين، وذلك لأن العدوى تنتشر والتقاط الشخص من الآخر يكون سريع. أما وقد ولله الحمد انتشر الآن العلاج والأدوية، وبعد التوكل على الله عز وجل وبذل الأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، ومثل ما ذكرت بعض البلاد أذنت بالرجوع التراص، فإن من الخطأ أن الإنسان يبقى على التباعد ما دام أنه قد أذن بذلك، وإذا تباعد فهو على خطر. عندنا قاعدة شرعية أن الضرورات تبيح المحظورات، وإذا زالت الضرورة عاد النهي على ما هو عليه، عاد النهي على ما هو عليه، هذه قاعدة عظيمة. فكون الآن التباعد ضرورة، والآن الحمد لله يعني قررت الدولة أو الجهة اللي ذكرتها بأنه خلاص انتهى هذا الأمر، ارجعوا كما كان، خلاص لا يجوز إنسان يقول والله أنا سأبقى على ما أنا عليه، يجب على المصلي أن يتوكل على الله وأن يبتعد عن مثل هذه الوساوس والأوهام التي لا رصيد لها. أمت الله من السعودية تقول يعني هناك بعض الأشخاص يشتغلون في الإعلانات لكن يضعون يد المرأة وعليها المكياج، ما حكم ذلك؟ أختي الفاضلة أمت الله، بالنسبة لي المرأة مأمورة بالستر، والله جل وعلا يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، ولا يبدين زينتهن، ولذلك المرأة مأمورة بستر بدنها. ومسألة كشف الوجه وكذا هذه مسألة وإن كان فيها خلاف، لكن جميع العلماء يذهبون إلى أن المرأة إذا كانت بإظهار وجهها تفتن الآخرين يجب عليها أن تستر وجهها. وأيضا مواضع الزينة، مواضع الزينة مثل ما يعني جاء في قول تعالى إلا ما ظهر منها، فإذا كان وضع اليد والكف أو الذراع أو الساعد فيه زينة مثلا بحيث يعرض زينة للناس، هذا لا شك بأنه مما نهى الله عز وجل عنه، مما نهى الله عز وجل عنه، فيتتنبه المرأة لهذا. أمت الله تقول أنا عندي قطعة ملابس كان عليها نجاسة غسلتها بشكل سريع، لما أخرجتها وجدت يعني لون النجاسة ما زال باقيا، هل نحكم على الثوب بالطهارة أم بالنجاسة؟ أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة لي السؤال الذي ذكرتيه والصورة اللي شرحتيها يشير إلى أن الثوب ما زال نجسا، ما زال نجسا، لأن النجاسة ما زالت، والنجاسة لا بد من إزالة لونها وطعمها وريحها، وأما بقاء اللون فهذا دليل على ماذا؟ على أن النجاسة باقية، إلا إذا كان في صورة مثلا بحيث أن غسلت غسلا متكررا واجتهد الغاسل في إزالة عين النجاس ولكن بقيت خطوط، بقي أثر، هذا معفو عنه. أما والله غسل السريع هذا يدل على استعجال وأن النجاسة زالت عينه ولكن بقي لونه، لا بد من إزالة اللون. أمة الله تقول بعض الناس يقتني حيوانات مجسمة، تقول كيف أنصحهم؟ أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لاقتناء الحيوانات المجسمة التي لها ظل هذا باتفاق أهل العلم على حرمة ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي رضي الله عنه حينما بعث رجلا قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. والصورة قال العلماء التمثال الذي له ظل، ولذلك العلماء متفقون على حرمة تصوير كل ذات روح سواء من الآدميين من الحيوانات بهذا الشكل صورة التمثال. ولذلك أنت أختي الفاضلة النصيحة سهلة جدا، برفق وبليل تبيني لهم الحكم الشرعي وتتركينهم، أنت غير ملزمة يغيرون ولا ما يغيرون، لأن الإنسان لا ينصح على شرط القبول وإنما يؤدي النصيحة حتى لا يأتي يوم القيامة هذا الشخص القريب منك أو من صديقتك أو شيء تقول والله ما كنت أدري وفلانة تدري فتتعلق بتلابيبك، قولي لها والله أنا بلغتك، أنا سألت العلماء رجعت إلى النصوص وجدت بأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، نهى عن ذلك. وممكن إذا كانوا مصرين يعني يشيلون الرأس، يعني يشيلون الرأس ويجعلون مثل الشجرة كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أم قاسم الليبيا وجواهر من أبو ظبي أعتذر منكم لأن وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.